نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. تحية صباحية لأرواح شهدائنا الأبرار، أخص منهم شهيد رام الله الذي ارتقى الليلة برصاص قوات الاحتلال بعدما غاب التنسيق لحماية المواطن الفلسطيني في الضفة المحتلة، وباتت اللقاءات علنية بعد لقاء جانتس وعباس شهيد برام الله، وربما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده الليلة الماضية. قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب هذا الشاب بالقرب من إحدى نقاط العبور إلى الأراضي المحتلة عام 48، تركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدا. تحية لروح الشهيد رائد يوسف راشد 39 عاما الذي ارتقى في بلدة قضاء رام الله ليلة أمس.
من مدينة مدينة جنات بلادي تناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني.
من مدينة مدينة جنات بلادي تناديني،
والله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني. جنة والله
تحية أيضا صباحية لأسران البواسل داخل سجون الاحتلال الذين يخوضون في كل يوم معركة من أجل الحرية والكرامة، لاعتقال الإداري الذي يتصدر ربما المشهد اليوم في سجون الاحتلال. عدد من أسرانا مضربون عن الطعام، تحية لهم وتحية لأسرانا الثابتين على عهدهم، عهد القضية وعهد الوطن وعهد الله الذين دخلوا من أجله هذه السجون، ونسأل الله عز وجل لهم فرجا وفكاكا قريبا، وتحية أيضا لعوائلهم الصابرة المحتسبة. تحية لغزة الصابرة المحاصرة منذ ما يزيد عن 15 عاما للضفة الثائرة، لأهلنا في 48، لمخيمات اللجوء والشتات، للقدس والأقصى. وإن شاء الله تعالى نبدأ هذا البرنامج على بركة الله تعالى. عديد القضايا نطرحها إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وبكل تأكيد أذكر أن المجال مفتوح أمامكم لاستقبال شكاويكم ومشاركاتكم المتعلقة بأي من المصالح الحكومية. نحاول استضافة ذوي الاختصاص لمعرفة تفاصيل وأبعاد هذه المشكلة وحلها إن شاء الله تعالى، سواء على الهواء مباشرة أو مواصلة والربط ما بين المواطن والمسؤول في سياق هذه الحلقة وكل حلقات برنامج مع الناس الذي يأتيكم بشكل يومي من 9:30 وحتى 11 صباحا.
ماتوا تشفي العالي، حيوا قلق يا ناس، حيوا سلفي توطوبا،
حيوا قلق يا ناس، حيوا سلفي توطوبا،
وبيسانوا ام الفحم والله وعلى عين وعلى الرأس، يا محداها طبرية نسمع
في هذه الحلقة سأبدأ الحديث مع وزارة التنمية الاجتماعية التي أعلنت ربما أن هناك سيكون صرف لمساعدة نقدية لحوالي 4,000 أسرة من متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة. سنتعرف على التفاصيل أكثر حول هذه المساعدة، وهل هي لمرة واحدة مثلا أو ستكرر، وما تفاصيل اختيار هذه العوائل. معي الآن الأستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية. أستاذة عزيزة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، صباحك صباح كافة مستمعي ذات الأقصى في قطاع غزة.
حياكم الله، سعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أستاذة عزيزة، كان إعلان من قبل وزارة التنمية الاجتماعية أنه سيكون يوم الأحد القادم صرف مساعدات نقدية لحوالي 4,000 أسرة من متضرر العدوان الصهيوني على غزة. في أي إطار تأتي هذه المساعدات، وماذا عن آلية اختيار الأسماء؟ هل الدفعات التي ستكون للعوائل بذات القيمة أم أنها متفاوتة؟
نعم، يعني أعود مجددا لأرحب بك وبرحب بكافة مستمعي إذاعة الأقصى في قطاع غزة. فيما يتعلق بالإعلان الذي تم أمس من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حول البدء في صرف مساعدات نقدية لأربعة آلاف أسرة من متضرري العدوان الأخير، والتي ستبدأ وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بصرف هذه المساعدة لعدد من الأسر المتضررة في العدوان الأخير على قطاع غزة. قيمة هذه المساعدة ستكون لكل أسرة 878 شيكل، وستصرف هذه المساعدة لمدة 8 3 شهور. أيضا أريد أن أؤكد في حديثي بأن هذه المساعدة فقط للمواطنين، للأسر المواطنة، لأن هذه البرامج التي يعمل عليها برنامج الغذاء العالمي يكون هناك ما يوازيها مع وكالة الغوث الدولية للاجئين. لذلك تصرف لوزارة التنمية الاجتماعية مستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية للمواطنين فقط لهذه المساعدة، وستصرف هذه المساعدة عبر بطاقات مصرفية عبر بنك فلسطين في قطاع غزة. فيما يتعلق بموضوع اختيار هذه الأسر، طبعا هناك كشوفات مشتركة بيننا وبين وزارة الأشغال. تم التوافق مع وزارة الأشغال على كل متضرري العدوان وسحب هذه الأسماء لمتضرري الهدم الكلي، وأيضا عدد من الأسر التي تعرضت للهدم البليغ الذي لا يصلح للسكن. فيما يتعلق بهذه البرامج التي تعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية، ليست فقط هذا البرنامج الذي سيتم مساعدة الأسر المتضررة أو باقي الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، بل هذا هو البرنامج الأول، ولكن سيكون هناك رتمة من البرامج خلال شهر سبتمبر سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التجهيز لها إن شاء الله. ستشمل هذه البرامج أيضا عدد من الأسر الأخرى، الأسر الفقيرة، الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية، الأسر المدرجة على قوائم انتظار البرنامج الوطني، أيضا قوائم مستفيدين أيضا حصلنا عليها من هيئة العاملين بالفنادق والغرف التجارية ووزارة العمل واتحاد العمال. يعني سيكون هناك عدد كبير من المساعدات ستقدم خلال شهر سبتمبر، وستشمل عدد مختلف من الأسر الفقيرة والمحتاجة المدرجة على القوائم المختلفة لوزارة التنمية الاجتماعية.
طيب أستاذة عزيزة، يعني بالنسبة لموضوع العائلات المستفيدة من شيكات الشؤون، وهل هناك مواعيد لصرفها؟
حتى اللحظة فيما يتعلق بالبرنامج الوطني كما تعلمون وتحدثنا في هذا الحديث يعني قبل ذلك، وقلنا بأن تحديد موعد صرف مستحقات البرنامج الوطني تعود لوزارة المالية برام الله. حتى اللحظة لم نبلغ نحن في وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الموعد، ولكن هناك جهود تبذل من قبل وزارتي التنمية برام الله وغزة حتى يتم تحديد موعد قريب إن شاء الله لصرف شيكات الشؤون. في حال إن شاء الله توصلنا لموعد أو حدد موعد لصرف هذه المساعدة سيتم الإعلان عنه عبر مواقعنا الرسمية، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لصرف هذه المخصصة.
طيب هل هناك يعني في ظل تأخر موضوع شيكات الشؤون المتكرر صراحة، هل هناك رؤية لدى وزارة التنمية الاجتماعية خصوصا العوائل الموجودة في غزة لمتابعة مثلا صرف بعض المساعدات؟
نعم، ذكرت في حديثي قبل قليل بأن هناك عدد من المساعدات التي ستقدم ستشمل بعض الأسر المدرجة على قوائم البرنامج الوطني. هناك برامج ستشمل الأسر النووية أو الأسر الممتدة، وهذه الأسر الموجودة يعني العوائل التي تستلم بالفعل برنامج الوطني ويوجد لديها أكثر من عائلة ضمن عائلة، أيضا استهدفت هذه في بعض البرامج التي ستقدم. كل ما يتوفر لدى وزارة التنمية الاجتماعية من برامج تنطبق على هذه الأسر لن نقصر بها، ولكن أيضا أريد أن ألفت النظر مرة أخرى إلى أن برامجنا في وزارة التنمية الاجتماعية لم تتوقف. يعني إن تأخر البرنامج الوطني هناك عدد كبير من البرامج التي تعمل في وزارة التنمية الاجتماعية ولا زلنا حتى اللحظة نعمل عليها. هناك برامج ترعى الأيتام، ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، ترعى المرأة، ترعى الطفل، ترعى الأطفال المتسربين من المدارس، المساعدات الطارئة، المساعدات الحكومية. كل هذه البرامج حتى اللحظة موجودة في وزارة التنمية ونعمل عليها. كل ما يتوفر لدينا بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية وتنطبق شروط الاستفادة على كل الأسر المحتاجة والفقيرة نحن نعمل على هذه البرامج ولن نقصر تجاه هذه الشريحة بالذات، لأننا على علم قوي بأنهم بحاجة لهذه المساعدة وينتظرون صرفها ونحن نقف معهم جنبا إلى جنب، وفي حال توفرت أي برامج لن نقصر في خدمة هذه الشريحة.
طيب أستاذ عزيزة أرجو أن تبقي معي، هناك يعني مداخلة من أحد المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، تفضل.
حياك الله استاذي. اول حاجه بحب اصب عليك وبحب اصب على الاخت عزيزه كحلون،
وبقول
لها يا اخت عزيزه احنا قاعدين نجري على المكاتب عندنا نسجل بجنين مش عارفين ايش نسوي، كل ما نروح نسجل بقول لك بدنا تقرير طبي، طيب الاخ لؤي المدهون بيطلع على كذا اذاعه بقول لك روح على الاذاعه على المكتب سجل وما تاخذش معك تقرير، طب احنا ايش نسوي يا استاذه؟ لا بناخذ 100 دولار ولا بناخذ حاجه ولا يطع حاجه، اقول لك ابعثينا بحث على الدار، شوف اذا احنا وضعنا كويس احنا بدناش لا 100 دولار ولا بدنا مساعدات منكم.
طيب خليك معنا احنا ونسمع الاجابه من الاستاذه عزيزه.
طيب استاذي الفاضل، يعني انا بحييك بالاول واهلا وسهلا فيك، وبالنسبه للاخوه في اذاعه الاقصى يعني تم التوافق ما بيننا سوا انه اي شخص بيتقدم شكوى لعندكم
نعم.
يا ريت تدرجوا لنا كل الاسماء هذه في كشوفات تبعثوا لنا اياها واحنا نعمل عليها بحث ويتم الرد من عندنا مباشره عليها، لانه راح لو نفتح المجال راح نسمع قصص كثيره، وطبعا هاي القصص بدها مراجعه في الميدان وطبيعه الرد مش راح يكون جاهز للاسره الا
صح.
تكون طبعا نسال الميدان هل استقبل هذه الاسره بالفعل، هاي الاسره هذه محتاجه مثلا إلى شك شؤون أو مش محتاجة، تم البحث عليها أو ما تمش البحث وتم الرد وكذا، يعني هذا الموضوع ما بيطلع الرد عليه على الهواء مباشرة.
طيب.
أنا بتمنى عليكم أي أسرة بحاجة إلى مساعدة أو سؤال يا ريت تدرجوا كل الأسماء هي الكشوفات ويتم تبادلها بيننا ويتم الرد عليها إن شاء الله للناس.
جميل، إن شاء الله تعالى سيؤخذ هذه أو ستؤخذ بيانات هذه العائلة أو هذه المناشدة، ومن خلال التواصل الرسمي ما بين الإذاعة وما بين إن شاء الله وزارة التنمية الاجتماعية التي صراحة يعني هي متعاونة جدا، وكثير من الحلقات التي يعني تعاوننا سويا فيها بعض البرامج كان البحث عن العوائل بشكل مباشر، وكان هناك صراحة حلقات مفتوحة للعوائل المتضررة، وكان هناك حل لكثير من الإشكاليات. إن شاء الله بنأخذ البيانات بعد إذنك أبو صهيب، يعني تأخذ بيانات هذه العائلة ونرسلها للأستاذة عزيزة. أستاذة عزيزة، يعني في يعني هناك معلومات عن زيارة مرتقبة للسفير محمد العمادي إلى غزة لبعض المشاريع والمساعدات، والأمر مرتبط في التنسيق ما بين اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارات الأخرى، هل هناك يعني معلومات حول هذا الأمر، وهل هناك جلسات مع اللجنة القطرية لمشاريع قادمة؟
فيما يتعلق بموضوع زيارة السفير العمادي لقطاع غزة، كما تعلم تم الإعلان عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية قبل يومين بأن هناك زيارة مرتقبة الخميس المقبل لمناقشة بعض المشاريع أو فيما يتعلق بموضوع المنحة القطرية. فيما يتعلق بموضوع التواصل بيننا وبين اللجنة القطرية لا زال هذا التواصل قائم، ونحن نبذل جهود كبيرة في أن تصرف هذه المنحة للأسر المستفيدة، ولكن حتى اللحظة يعني لم يؤكد هل موضوع الزيارة بالفعل سيكون فيما يتعلق بموضوع المنحة القطرية فقط أو لمناقشة عدد من مشاريع تتعلق بالأسر الفقيرة أو المشاريع التي تتعلق بقطاع غزة ككل. حتى اللحظة ننتظر إن شاء الله يعني أن يصل السفير العمادي لقطاع غزة وأن تتضح الرؤية أكثر في كل المشاريع أو كل المساعدات التي تتم عن طريق دولة قطر الشقيقة، لكن حتى اللحظة فيما يتعلق بالمنحة القطرية لا معلومات واضحة. نأمل إن شاء الله أن يكون هناك معلومات واضحة في القريب العاجل يتم الخروج بها للإعلام ويتم الحديث بها بشكل أوضح في كل ما يتعلق بالبرامج ومساعدات تتعلق بقطر.
شكرا جزيلا لك أستاذة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية.
العذاب والجفرة
واصل وياكم مستمعينا الكرام، وسنكون بعد قليل إن شاء الله تعالى مع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الإقبال المتزايد صراحة من المواطنين على موضوع التطعيمات. كثير من الإجراءات الحكومية التي كانت محفزة صراحة لإنجاز هذا الأمر المهم، ودعت طبعا وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، كان كثير من لجنة متابعة العمل الحكومي يعني تعمل بشكل صراحة رائع لإنجاز هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا، والذي من خلاله نحافظ على مجتمعنا خال من هذا الفيروس، أو على الأقل نجنب كثير من الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو حتى من عوائلنا وأهلنا، نجنبهم الأعراض الصراحة الصعبة المتعلقة بفيروس كورونا، وفي ظل الموجة الثالثة التي تضرب قطاع غزة والأعداد الكثيرة التي وصلت إلى المستشفيات بعد طبعا الفحص الذي كان يوم أمس كان ما يزيد عن 1300 إصابة. لكن بالتوازي صراحة هناك يعني كنت في زيارة أمس لمنطقة في منطقة خان يونس لمقر التطعيم لمتابعة المشهد من هناك، كان المشهد رائع، كان هناك فقط مثلا مكان واحد للتطعيم وأخذ عينات كورونا. الآن في خان يونس مثلا هناك 6 أماكن فتحتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى يعني يكون متابعة للأعداد الكبيرة التي تصل، ورغم هيك كان هناك يعني دور يقف لأخذ هذا التطعيم. طبعا تشكر وزارة الصحة على تقديمها مثلا الهدايا اليومية التي تقدم للمواطنين من كبار السن الذين يعني نحرص كلنا على أنهم يأخذوا التطعيم. الأعداد يعني وصلت إلى عدد يعني لا بأس به، لكن صراحة يحتاج الأمر إلى مزيد من الحث والتنبيه لأهلنا وعوائلنا وإخواننا وأحبابنا حتى يكون هناك مجتمع يعني أخذ هذا اللقاح ووصلنا إلى يعني شيء من المناعة داخل مجتمعنا، وحفظنا على أنفسنا، حفظنا على أهلنا، وحفظنا على أبنائنا، حفظنا على كبارنا الذين طبعا نخشى عليهم هذا المرض وهذا الفيروس أن يصيبهم. صاروا كثير من الحالات كانت تمر بظروف صعبة حتى لو لم تنتهي الأمور إلى يعني أكثر حدة، هناك عوائل فقدت أحبابها وأبنائها، لكن مع هذا التطعيم الذي دعت إليه وزارة الصحة، دعا إليه المختصون، يعني يعمل به الكل في العالم اليوم، لأنه هي الخيار الموجود أمامنا، خيار التطعيم حتى نحمي مجتمعنا على الأقل من أن ينتشر في هذا الوباء. إن شاء الله تعالى سنتحدث بعد قليل الدكتور أشرف، ونعرف الأعداد التي كانت وأخذت التطعيم إلى أين وصلت الأمور، هل من يعني ملاحظات لدى وزارة الصحة، نصائح وإرشادات ستكون خلال هذا اليوم. إن شاء الله تعالى بعد قليل سنكون والدكتور أشرف القدر. واصل وإياكم مستمعينا الكرام. ورحب بالدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله صباحكم وصباح مستمعينا بكل خير.
حياكم الله دكتور. كيف تبدو حملة التطعيمات التي دعت لها وزارة الصحة وصراحة جهزت لها من المحفزات، إضافة إلى الوزارات المختلفة التي نادت بحملة التطعيمات، وكانت هناك حملات ربما توعية عبر الإذاعات والفضائيات، وكان هناك جهد صراحة ملموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يحفظ شعبنا وأن يحمي أمتنا وأن يحمي البشرية من هذا الوباء، ومن ثم أيضا نشكر أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، والذي عبر بحرصه ووعيه عن إرادة مجتمعية شريكة للمؤسسة الحكومية في مواجهة هذا الوباء من خلال استجابته الرائعة لحملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة في 25 أغسطس الماضي، حيث كانت هناك سلبية واضحة من قبل أبناء شعبنا في كافة فئاته العمرية. اشتركت فيها الوزارات، اشتركت فيها المؤسسات الأهلية، اشتركت فيها أيضا المؤسسات الخدماتية والحرف وغيرها. هناك توجه عام وكبير لدى المواطنين لتلقي التطعيم، وهذا الذي أدى إلى توسيع رقعة مراكز ونقاط التطعيم في كافة محافظات قطاع غزة لتشمل المراكز الحكومية ومراكز الغوث وتشغيل اللاجئين، وتشمل أيضا المؤسسات الأهلية وكذلك الساحات العامة والمساجد والأندية، حتى نستطيع تلبية هذا الكم الكبير من المواطنين الذين يحتاجون إلى تلقي اللقاح. وهذا الذي أيضا زاد من نسبة التطعيم، قبل الحملة الأخيرة كان نسبة التطعيم في قطاع غزة لا يتجاوز 10%، اليوم نتحدث عن قفزة لأكثر من 25% خلال أسبوع واحد، وهذا ينم عن توجه حضاري لدى أبناء شعبنا لحماية نفسه وحماية المجتمع وتحقيق المناعة المجتمعية. اليوم أيضا بدأنا بحملة التطعيم بالشراكة مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم لتطعيم أكثر من 100,000 طالب في الثانوية في 180 مدرسة في كافة محافظات القطاع، وبالفعل بدأت هذه الحملة باستجابة رائعة سواء من السلك التعليمي أو من خلال طلبة المدارس والطواقم الطبية منذ الصباح وهي تقوم بتطعيم طلبة المدارس، لا سيما في المدارس كالحرزين وغيرها. وبالتالي هناك توجه عام لدى المجتمع لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة. نحن نهدف من خلال هذه الحملة أن نصل إلى ما يزيد عن 70% من تطعيم الفئة المستهدفة. لدينا الفئة المستهدفة تقارب 1,100,000 إلى 1,200,000. استطعنا حتى هذه اللحظة أن نقوم بتطعيم ما يزيد عن 278,000 شخص في قطاع غزة، وهذا ما يمثل ما يزيد عن 25% من حجم الفئة المستهدفة. خلال هذه الحملة أطلقنا العديد من الحملات الموازية على مستوى التوعية لدى الجمهور، سواء بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة أو أيضا بالفوائد الخاصة بالتطعيم أي تساؤلات ممكن أن تكون لدى الجمهور تم الإجابة عليها. هناك كانت مخاوف في الفترة السابقة لدى المواطنين نتيجة ما يتم تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء هنا أو هناك، ولكن هذا الأمر ليس فقط منصبا على مجتمع قطاع غزة ولكن أصاب المجتمعات بأسرها، ولذلك هناك استجابة رائعة وتخلي عن المخاوف لدى أبناء شعبنا. هذا الأمر نشكره ونقدره، ونقدر كل من ساهم في تعزيز التوعية للمجتمع سواء للطواقم الطبية والصحية والتثقيفية، سواء لوسائل الإعلام على رأسها إذاعتكم المباركة إذاعة صوت الأقصى، وكافة الوسائل الإعلامية التي نعتبرها شريكة أساسية في رفع وتعزيز الوعي لدى المواطن.
طيب دكتور، يعني هل الكميات الموجودة من اللقاح داخل غزة أو داخل مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية كافية للأعداد الموجودة، أم أن هناك تواصل مع جهات أممية ومنظمة الصحة العالمية مثلا لتوفير هذه الكميات اللازمة لقطاع غزة؟
يعني بحمد الله عز وجل الكميات المتوفرة في قطاع غزة، أولا نقر بأنها كافة هذه التطعيمات آمنة وسليمة بحمد الله عز وجل ومجازة من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أن الكمية المتوفرة لدينا في هذه الأيام هي كمية معتبرة وجيدة، وهناك تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها لتوفير المزيد من هذه اللقاحات. لا مشكلة لدينا في توفير هذه اللقاحات، وهناك وعودات من كافة شركائنا في المؤسسات الدولية لتوفيرها بشكل مستمر حتى نصل إلى المناعة المجتمعية. إضافة إلى ذلك هذه الكميات المتوفرة لدينا كافة الأصناف المتوفرة عالميا، منها السبوتنيك، منها الفايزر، منها موديرنا، منها الصيني وغيرها من الطعومات المتوفرة والمجازة عالميا. كما قلت هناك إقبال الحمد لله عز وجل مقدر، هناك توفر جيد للتطعيمات في قطاع غزة، كافة التطعيمات المتوفرة في قطاع غزة أمنة وسليمة، هناك فرق مدربة في مستشفيات ومراكز ونقاط التطعيم، لدينا ما يزيد عن 200 كادر طبي تم تأهيلهم وتدريبهم لتقديم اللقاحات، إضافة إلى تعزيز هذه الطواقم بطواقم إضافية يجري تدريبها خلال هذه الأيام، لنسير بخطوات وثابة من أجل تحقيق المناعة المجتمعية. كل يوم تزداد وتيرة التطعيم في قطاع غزة إلى أكثر من 10,000 يوميا، بالأمس كان هناك 26,000، أمس كان 31,000، قبل ذلك كان 15,000، وقبلها 9,500، وبالتالي نحن نلمس زيادة مستمرة ومضطردة في أعداد المواطنين المقبلين على التطعيم، وهذا ينم كما قلت عن حرص واستجابة راعية لدى أبناء شعبنا. كلما زادت رقعة التطعيم في قطاع غزة بالتأكيد سيكون هناك زيادة واضحة في أعداد المطعمين يوميا.
متى من المتوقع أن تنهي الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تطعيم الطلبة، خصوصا نتحدث عن 100,000 طالب تقريبا؟
أيام لأسبوعين تكون كافة المدارس قد طعمت بشكل كامل. كما قلت لدينا 180 مدرسة في محافظات قطاع غزة بها 100,000 طالب، هذه المدارس تحتاج إلى جهود على مدار الساعة في الفترة الصباحية والفترة المسائية، تم تأهيل وتجهيز الطواقم وتجهيز الطعمات، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم على مستوى عالي. منذ الصباح بدأت هذه الحملة بشكل سلس ويسير بحمد الله عز وجل، هناك استجابة رائعة من الطلبة واستجابة رائعة أيضا من المعلمين والسلس التعليمي. خلال هذه الفترة كما قلت هذا الأمر سيعزز المناعة المجتمعية المطلوبة. بالتوازي هناك أيضا تطبيق للقرار الحكومي لتطعيم كافة العاملين في السلس الحكومي، إضافة إلى تطعيم العاملين في الخدمات المجتمعية كالمطاعم والصيدليات والمخابز والمولات وغيرها، وأيضا هناك استجابة رائعة، كل يوم يتم تطعيم جزء كبير من هذه الفئات. اليوم يبدأ سريان مفعول عدم قبول فتح أي من المحال أو المتاجر المتعلقة بخدمة الجمهور إلا إذا كانت حاصلة أفرادها على بطاقة التطعيم. إضافة إلى ذلك خلال الفترة المقبلة سنسير بخطوات وثابة لرفع وتيرة التطعيم في قطاع غزة، وصولا إلى ربط الخدمات الحكومية والخدمات الذي يحتاجها المواطن أيضا بالتطعيم، شأننا شأن كافة المجتمعات التي تسابقت في رفع نسبة التطعيم لديها من أجل مواجهة هذا الوباء. نحن نشكر أبناء شعبنا، نشكر الطواقم الطبية، نشكر الإخوة في كافة الوزارات الذين أيضا يشاركوننا في هذه الحملة لتسيير الأمر على كافة المواطنين.
دكتور، يعني بعض الأسئلة وصلت صراحة من بعض المواطنين تسأل عن الحملات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، حملات الهدايا إلى متى ستستمر؟
ألو،
أسأل دكتور بعض المواطنين يسأل عن حملات التي أطلقتها وزارة الصحة الفلسطينية المتعلقة بالهدايا التي أعلنت عنها الوزارة للمطعمين فوق 55 عاما، إلى متى ستستمر؟
نعم، نحن بحمد الله عز وجل بدأنا حملة المكافآت المالية لما فوق سن الخامس أو من سن الخامس أو 50 عاما فما فوق، من أجل تعزيز المناعة لديهم وحثهم على تلقي اللقاحات. هذه الفئة بدأنا فيها كما قلت في 25 من أغسطس الماضي، ستستمر حتى شهر كامل. لدينا يوميا توزيع لعشرة جوائز لعشرة فائزين في هذه الحملة، يتم إعطائهم مبلغ $200 لكل فائز، ويتم سحبها بشكل إلكتروني، وهناك تغطية إعلامية رائعة لهذه الحملة واستجابة رائعة من المواطنين. إضافة إلى أننا في نهاية هذا الشهر، في نهاية هذه الحملة التي ستستمر إلى شهر 9 أو شهر سبتمبر، في 25 من شهر سبتمبر الجاري، سيكون السحب على 3 جوائز، كل جائزة تقدر بقيمتها المالية ب10,000 شيكل من مجمل الذين تقدموا للتطعيم من هذه الفئة العمرية خلال هذا الشهر. وهذا جزء من التحفيز للمجتمع من قبل وزارة الصحة والمؤسسة الحكومية. هناك إقبال شديد من قبل كبار السن بحمد الله عز وجل، وهذا الأمر من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع، ونحن نتشرف بهذا الموقف الذي وضعنا الله إياه لحماية النفس. وكذلك أيضا كل ما نستطيع أن نقدمه لأبناء شعبنا وخاصة من هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لا تساوي حياة أي منهم أو مضاعفات المرض عليه. وبالتالي نحن نبذل قصارى جهدنا، نبذل كل مقوماتنا ومقدراتنا من أجل معافاة أبناء شعبنا ومن أجل حمايتهم وخاصة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
طيب في سؤال أخير إذا سمحت دكتور، بالنسبة للعلاقة التي يربط بها المواطن اليوم موضوع الإصابات الذي صاح متزايد بموضوع تلقي اللقاح وتوضيح هذه النقطة.
أرجو عادة السؤال.
أتحدث عما يربط اليوم المواطن في الشارع بأعداد الإصابات وموضوع تلقي اللقاح والتطعيم، هناك زيادة في أعداد الإصابات وهناك إقبال شديد على موضوع التطعيم، والربط ما بين هذين الأمرين.
فيما يتعلق بزيادة الإصابات، هذا الأمر متوقع، وهذا ما كنا قد أكدنا عليه قبل دخول الموجة الثالثة. هناك تصاعد مستمر للمنحنى الوبائي، يتم تسجيل العينات للذين يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة من الفئات المشتبه بحالاتهم، وهذه الفئة أو هؤلاء المرضى هم في تزايد مستمر. نتوقع وصول هذه الموجة ذروتها ما بين 15 من سبتمبر إلى 25 من سبتمبر، ستكون ذروة هذه الموجة، ثم يعود المنحنى للانخفاض. وبالتالي نحن أمام تصاعد مستمر لهذه الموجة، وبالتالي سيتم تسجيل إصابات مستمرة ومتزايدة بشكل يومي، لا سيما الحالات التي تحتاج إلى دخول للمستشفى وخاصة الخطيرة والحرجة. نحن نتحدث عن اليوم أكثر من 159 حالة ما بين خطيرة وحرجة في المستشفيات وفي العناية المركزة، وهذا يمثل 62% من حجم الحالات التي تحتاج إلى رعاية سرية، وهناك نسبة إشغال تصل إلى 73% من أسرات مرضى كوفيد في مستشفيات قطاع غزة. ولكن نحن نؤكد بأن عملية التطعيم ليس لها علاقة على الإطلاق فيما يتعلق بالإصابة. قد تكون هناك أعراض لدى المواطنين ويصابوا بعد تلقي التطعيم، هذا أمر وارد. إضافة إلى أن التطعيم يعطي مناعة لما يزيد عن 90% إلى 95% لحماية المواطن من مضاعفات هذا الوباء وهذا الفيروس. وبالتالي احتمالية الإصابة تكون موجودة، ولكن تأثيرات هذه الإصابة بهذا الفيروس تكون ضعيفة ولا تمثل خطورة على الشخص المطعم. وبالتالي نحن نؤكد بأن لا علاقة للتطعيم بزيادة الإصابات. زيادة الإصابات في المجتمع تسير وفق المعدل الوبائي الذي قد حضرنا منه ونتابعه لحظة بلحظة. حتى اللحظة لا يوجد قفزات كبيرة فيما يتعلق بالحالة الوبائية عن سابقتها في الموجة الثانية أو الأولى. لم تشكل هذه اللحظة حتى هذه اللحظة هذه الموجة أي خطورة على المنظومة الصحية ولم تغرق المنظومة الصحية، لازالت هناك قدرة لدى المنظومة الصحية على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل إلى المستشفيات والتي تحتاج إلى رعاية صحية وخاصة الحالات الخطيرة والحرجة، إضافة إلى أننا ملتزمون في تقديم الخدمات الصحية لمرضى كوفيد وملتزمون أيضا بتطبيق برنامج التطعيم الوطني والمجتمعي لتحقيق المناعة المجتمعية، وهذه خطوط متوازية نسير بها. هنا أؤكد بأن هذه الموجة حتى نخرج منها بأقل الخسائر يتوجب علينا العمل بمسارين. المسار الأول كمجتمع نحن نحدد، المسار الأول هو الالتزام التام بإجراءات البقاية والسلامة سواء على مستوى الأفراد أو مستوى القطاعات الحياتية التي يحتاجها المواطن، وبالتوازي الإقبال بشكل مباشر على مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، وهو الملاذ الآمن نحو مواجهة هذا الوباء. نحن نقدر استجابة أبناء شعبنا، نقدر حرصهم واهتمامهم على تلقي التطعيم وإنجاح الحملة الوطنية التي قامت بها وزارة الصحة، إضافة إلى أننا لازلنا نؤكد على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة دون أدنى تخلي عن أي منها، وخاصة فيما يتعلق بالتباعد، وخاصة فيما يتعلق أيضا بارتداء الكمامة، وكذلك أيضا اصطحاب سجادة الصلاة عند الذهاب إلى المسجد وتحقيق التباعد وعدم المصافحة وعدم المعانقة. هذه كلها من أبجديات حماية النفس يتوجب على كل منا أن يحرص على الالتزام بها من أجل سلامته وضمان عدم انتقال العدوى للآخرين.
شكرا جزيلا لك دكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مع الناس. كان هناك قرار لرئيس سلطة الأراضي متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في سجلات الطابو، سنتعرف على مضمون هذا القرار وآلية تطبيقه وماذا عن الفائدة منه مع الأستاذة أنيسة شعبان المساعد القانوني في سلطة الأراضي. أستاذة أنيسة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. بداية، ماذا عن مضمون هذا القرار الذي ذكر وجاء عبر وسائل الإعلام وعن آلية تطبيقه؟
مضمون القرار أنه أي حكم قضائي سيبلغ به الطابو من تاريخ 29/8/2021 يتعلق بنقل ملكيات لإسم المحكوم منهم لم يتم تسجيله في سجلات الطابو إلا بعد حصول صاحب العلاقة المحكوم له. طبعا متابعة تنفيذ الحكم من قبله هيكون لازم وضروري دون أي تقاعس من قبله، وكمان لازم يدفع رسوم المستحقة، وإذا تقاعس عن هذا الأمر احنا طبعا بدون ما حنقوم بارجاع هاي الاحكام الى الجهه المختصه في القضاء.
طيب استاذه انيسه، لماذا تم اصدار هذا القرار؟ ما الفائده منه؟
تم اصدار هذا القرار لتصويب وضع سجلات الطابو بصراحه، ولانه تمرير الاحكام القضائيه اللي تصل للطابو لازم يكون دون تاخير، كما انه في مصلحه لطالب التنفيذ كون انه سعي لتنفيذ الحكم لم يضطروا الى تجديده بعد فتره من الزمن، يعني اذا مر عليه فتره طويله من الزمن حيضطر انه يلجا للقضاء ثاني يجدده. كمان انه رسوم الطابو كل فتره بتزيد، كل فترة زمنية بتزيد، فهو أفضل إله أن وقت ما يصدر الحكم يكتب الفلوسه ويجي نفسه ويدفع الرسوم حسب الأصول وتسجل الأرض باسمه زي ما بده.
هل هذا يعني امتناع مثلا سلطة الأراضي عن تنفيذ الأحكام القضائية أم ماذا؟
لا طبعا هذا لا يعني امتناع سلطة الأراضي عن تنفيذ الأحكام، فمجرد أنه يأتي المحكوم له بفتح معاملة لتنفيذ حكمه نحن لن نقصر وسنقوم بتنفيذها بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة للتنفيذ ودفع الرسوم طبعا، وطبعا هيكون الإشي زي ما هو معروف عنا على وجه السرعة.
ماذا عن المطلوب الآن من المواطنين ممن سجلت أحكامهم القضائية وسجلت الرسوم كرهن عليهم، وما هو مصير هذه الأحكام؟
المطلوب من المواطنين السعي نحو تنفيذ الأحكام القضائية طور تبلغ سلطة الأراضي بها من قبل المحكمة دون تأخير. فعلى المواطن تقع مهمة مساعدة الطابو في إبراز ما نطلبه من أوراق أو إجراءات مسحية، لأنه في أحيانا الحكم بيكون يعني إحنا ما بنقدر نأخذه كما هو، في أشياء مطلوبة على تنفيذه لنقل المساحات لإسمه، أحيانا الأرض بتكونش مسجلة على إسمه، أحيانا يعني بتضلها معلقة. أما بالنسبة للأحكام اللي تم تسجيلها ورهن الرسوم ورهن الرسوم عليها على ذمة المحكوم له، فإنه كل من نفذ له حكم قبل تاريخ 29/8/2021 لم يمنحوا لا مستخرجات قيد ولا كشف ملكية أو خلوات طرف طبعا معهم 15 يوم لأنهم يحضروا للطابو ويسجلوا الرسوم المرهونة وبالتالي فك الرهن. وطبعا احنا بدنا اذا ما تم هذا الاشي احنا نعمل اللازم نحصلها حسب الاصول.
شكرا جزيلا لك استاذ انيسة شعبان المساعد القانوني في سلطة الاراضي الفلسطينية.
عيونك تتجابك حضر اللي تبقى يا معود من الله. الشرايين نحميها الشرايين بدها الروح تهون الروح إذا مش إلها يبقى المين بدها الروح تهون الروح وإذا مش إلها يبقى المين يا فلسطين.
وحييكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل وياكم في عديد المواضيع المهمة صراحة التي نطرح أو مهمة التي نطرح خلال هذه الحلقة. من الملفات المهمة التي صراحة يواجهها الخريج فترة ما بعد الجامعة هي موضوع الشهادة العالقة التي يحتاجها في أي يعني وظيفة تقدم له اليوم. ملف الشهادات العالقة للخريجين من الملفات المهمة التي أنجز شيء منها صراحة من خلال بعض المؤسسات، من خلال مؤسسات طبعا الإغاثية وكذا من المؤسسة الحكومية، لكن كثير من الشهادات وربما وصلت الأعداد إلى آلاف من الشهادات العالقة صراحة هي عالقة حتى اللحظة لهؤلاء الخريجين. مع الآن دكتور خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي نتحدث حول هذه الإشكالية. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، أسعد الله صباحك بكل الخير والبركة. دكتور يعني هذه المشكلة القديمة الحديثة صراحة كل ما تتجاوز الوزارة يعني كم من الشهادات من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات العاملة في القطاع الإغاثي، اللجنة القطرية، مؤسسة التكافل مثلا، عديد المؤسسات رعت يعني التفريج عن بعض الشهادات من خلال دفع مبالغ مالية. كيف هو السبيل وما هي الخطة لدى وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالشهادات المحجوزة وضعت وما زالت تطور وزارة التربية والتعليم العالي من آليات متنوعة لتنفيذ ما وضعت من خطة لفك الشهادات العالقة. فيما يتعلق بالشهادات العالقة هي كثيرة وكثيرة جدا، لأننا عندما يعني نتمكن من فك بعض الشهادات نتفاجأ في نهاية الفصل أو في نهاية العام بآلاف الشهادات المحجوزة الأخرى. ومن ثم فإن على وزارة التربية والتعليم كما تفعل دائما أن تسعى إلى فك هذه الشهادات من خلال نشرة كبيرة ونسب متنوعة من الإعفاءات للطلاب لنحقق من خلالها هدفين. أما الأول هو تمكين كل الطلاب أيا كانت مستوياتهم الاقتصادية من التعليم الجامعي سواء في مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس. والأمر الثاني وهو السعي الجاد لتوفير هذا التعليم حتى الفئات المسحوقة والفئات يعني التي تعاني من فقر ما بسبب الأوضاع وبسبب الحصار المفروض على قطاع غزة. من بين ملامح هذه الخطة أننا نستثمر أي دعم خارجي وليس فقط دعم داخلي كالمنحة القطرية التي تكررت أكثر من مرة ومنحة التكافل من التيار الإصلاحي في حركة فتح. أنا أتحدث عن المنحة القطرية المليون دولار تم توزيعها وفق معايير محكمة ولم تتعرض الوزارة لأي نقد من المجتمع المحلي حول ماهية أو معايير التوزيع. تمكننا من الإفراج عن 26 ألف شهادة ونيف 100 أو 200 تقريبا مع 26 ألف من خلال هذه المنحة. وقد نالت هذه المنحة جميع مؤسسات التعليم العالي بلا استثناء، الحكومية والعامة والخاصة، لأننا كما تعلمون ومن خلال صوتكم المميز صوت الأحصاء نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا فرق عندنا بين هذه الجامعة أو تلك، بين هذه الكلية أو تلك. والواقع أنه كان هناك فريق كامل يستقي البيانات من الجامعات ثم وضع المعايير وتم تقديم دعم وفق شهادات بما يزيد عن 26 ألف شهادة. هي فرصة طيبة لأنه الشهادات التي تم فقها ما إن ينتهي الفصل أو السنة حتى لدي الشهادات أخرى قد حجز. ونحن نلتمس العضو مؤسسات التعليم العالي لأنها ليس بالإمكان أن تفرج عن هذه الشهادات دون أن تأخذ جزءا من نصيبها. علما بأنه هناك تسهيلات لا حصر لها، تسهيلات حتى لو كان عليك 100 دينار مثلا ولا 200 ولا 1000 لو رحت لأي مؤسسة حكومية في إلى نسبة من التخفيض. الحقيقة هذه النسبة تسهل إلى حد كبير في المعالجة أو التخلص من الشهادات المعالجة.
طيب دكتور، يعني
مرة ثانية
أنا
أؤكد عبر صوتكم أننا في وزارة التربية والتعليم العالي حريصون كل الحرص على فك هذه الشهادات، والمنحة القطرية في العام الماضي كانت بمبلغ 1,000,000 دينار. ندعو الله أن تتيسر الأمور ونحصل على منحة مشابعة لنفك ما يقرب من 30,000 شهادة ما زالت عالقة، والعدد يسوق ذلك بكثير، لأننا بحاجة ليس إلى 1,000,000 دولار وإنما بحاجة إلى ملايين الدولارات لفك هذه الشهادات. لكن ما زالت الجهود الداخلية حثيثة وأخرى خارجية حثيثة وماسة جدا من أجل المساهمة في فك هذه الشهادات.
طيب دكتور، يعني لماذا لا يكون مثلا هناك تواصل من قبل وزارة التربية والتعليم العالي مثلا مع أونروا، مع وزارة العمل، لموضوع مثلا العائلات المعدومة أو المصنفة ضمن كشوفات مثلا وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل معها بشكل خاص في موضوع تحرير الشهادات والاكتفاء مثلا بإفادة جامعية إلى حين طبعا تحرير هذه الشهادات مستقبلا من خلال المشاريع التي تحرص عليها وعلى استمرارها وزارة التربية والتعليم العالي؟
وفي حقيقة الأمر كلامك يوحي بأنه لا تواصل بيننا وبين الأمور وبيننا وبين
لا أعتذر دكتور، أنا أتحدث في هذه الجزئية فقط.
يعني حقيقة التواصل مع الأمور له محاذير. الأمور تقدم خدمات إغاثية بالدرجة الأولى، فلا نريد أن نضيف عليها أعباء أخرى كي تساهم في فك الشهادات خوفا من مزيد من الضغط وخوفا من ألا يؤثر هذا على يعني المساعدات الأخرى. والحقيقة أن الأمور تقدم مشكولة هذه المساعدات ونحن ندعوها إلى زيادة هذه المساعدات في الجانب الإغاثي بالدرجة الأولى، الجانب التعليمي والجانب الصحي. لكن فيما يتعلق بوزارة العمل حقيقة هناك كشوفات منطقة من أن العائلات المستورة اللي بنسميها الشؤون الاجتماعية تحصل على نسبة من الإعفاءات وبخاصة في المؤسسات الحكومية، فلا يجوز أن تحصل على نسبة من ناحية ثم نطالبها بفك الشهادات من ناحية أخرى. العملية تحتاج إلى توازن في يعني ضبط هذه العملية وفي البناء عليها. يعني ليس الأمر يعني بإمكانك أن تسألني أو أن تسألني يعني هل يمكن أن تتواصلوا مع بعض الشخصيات أو التجار كي يساهموا في ذلك. يعني نحن نريد أن نفك الشهادات لكن وفق معايير تقرها وزارة التربية، وفق معايير موضوعية لا تسبب لنا ولا للمجتمع المحلي أي حرج، بمعنى فك الشهادات بصورة نزيهة دون تدخل من الآخرين في فنية وزارة التربية والتعليم العالي.
شكرا جزيلا لك دكتور خليل حماد، مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي.
والكل بنطلعت عشبة في توقع حبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
حبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
دلعن دلعن دلعونا ونجد الجد، نفت ترابك وطننا ونهز
وصلوا إياكم مستمعينا الكرام بعد الضغوطات الشعبية والشباب الثائر الذين أربكوا طبعا السلك الزائل الشرقي لمحافظة أو محافظات القطاع. كانت هناك سلسلة من التسهيلات بين هلالين التي كانت لقطاع غزة من إعادة بعض المواد وطبعا فتح المعابر وزيادة في إدخال بعض السلع. اليوم كان هناك تسهيلات في موضوع مساحة الصيد وأيضا أعداد التجار التي تدخل الأراضي المحتلة عام 48. على كل أحوال أرحب الآن بالأستاذ محمد أبو جياب، رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية والمحلل الاقتصادي، للحديث أكثر حول يعني أبعاد هذا الأمر. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
يعني اولا الصوت ينقطع، مش سامع كويس صراحه.
طيب اسعد الله صباحك استاذ محمد، واتحدث عن متابعتك للمشهد الاقتصادي بعد التسهيلات التي كانت من جانب الاحتلال في ظل صمود المواطنين داخل قطاع غزه والضغط الشعبي الذي كان.
يعني هذه الاجراءات فيما يتعلق بالعوده لما قبل العدوان الاخير، نحن نتحدث ليس عن مصطلح تسهيلات، ومن الخطأ إعلاميا أن نسمي ذلك تسهيلات، لأن التسهيلات تعطى وكأنها فوق الوقع الطبيعي أو الوضع الطبيعي لما نعيشه. نحن أمام إجراءات فرضت على مستوى الحصار، هي تراجع إسرائيلي عما فرض ما قبل العدوان الإسرائيلي حتى اليوم. وما يجري بكل وضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي وأيضا الإقليم لا يريد أن تتدهور الأمور، وهناك انشغالات دولية كبيرة يجب أن يتفرغ لها الجميع. ولذلك أنا أتوقع أن الفعل الفلسطيني الميداني الذي تحدى هذه الإجراءات في غزة من خلال الفعل الشعبي والفعل الميداني العسكري هو جزء من وسائل الضغط الفعالة على الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى أن يعود الشعب أو عفوا الاحتلال الإسرائيلي عن كل الإجراءات التي تم إخلالها ضد الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالحصار، فيما يتعلق بمنع المعابر أو إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع والسلع الأساسية بالإضافة إلى مواد إعادة الأعمار. واضح أن التوجهات الجديدة بعد زيارة بنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء أصيل من الخطوات القادمة التي أوعدت الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي بتطبيقها، وبان ذلك خلال اللقاء ما بين جانب الرئيس أبو مازن، والذي أبلغه بشكل رسمي أنهم سيقدمون على خطوات وتسهيلات باتجاه غزة. هي رسالة طمأنة للسلطة الفلسطينية بأنها ليست دعما للوضع القائم في غزة ولن تكون في خدمة الفصائل، ولكن السياسات العامة على مستوى الدولي والإقليمي واستبعاد أي مواجهة يعني متوقعة كانت في ظل تشديد هذا الحصار كان يجب أن تستبعد. وما يجري اليوم هو منع وجود أو وصول الأمور إلى التدهور والانفلات من جديد باتجاه مواجهة عسكرية، وأتوقع أن يكون هناك تحسينات جديدة خلال 48 ساعة القادمة يعلن عليها وعنها الجانب الإسرائيلي في تسهيلاتها علاقة بدخول مزيد من العمال باتجاه الجانب الإسرائيلي من خلال ما يسمى يعني فئة التجار. وشيء ثاني أيضا له علاقة بسماح الإسرائيلي بدخول المنح للعلاقة بعملية إعادة الإعمار وعلى رأسها المنحة القطرية التي أعلن عنها بقيمة 6 مليار. هذا جزء من التسهيلات القادمة. واليوم نتحدث عن عمل على معبر رفح أو عفوا على معبر كرم أبو سالم يعود إلى طبيعته بشكل تقريبا وصل إلى ما يزيد عن 95%. بعض الإجراءات متبقية، أتوقع أن بداية الأسبوع القادم ستشهد مزيد من التسهيلات حتى على مستوى التصدير من غزة إلى الخارج.
كيف سيساهم مثل هذا التطور الإيجابي أو عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق في موضوع الاقتصاد الذي صراحة تأثر بشكل واضح خلال هذه الفترة؟ نتحدث عن أكثر من 4 شهور تقريبا.
يعني الآن نحن نعيش أزمة مركبة مقارنة بالأزمة التي كنا نعيش ما قبل الأسبوعين الأخير. الأزمة الاقتصادية في غزة قائمة ومستدامة ولا يمكن الحديث عن انتهائها إلا بالإعلان رسميا عن رفع الحصار، ليس فقط على المعابر مع إسرائيل وغيرها، ولكن من خلال رفع الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن تقييد عملية نقل الأموال من الخارج إلى غزة وحرمان القطاعات الصناعية والإنتاجية من عمليات التصدير من غزة إلى الخارج، وبالتالي فقدان مئات الملايين من الدولارات كسولة نقدية أجنبية تدخل إلى القطاع. كل ذلك إذا ما عاد تدريجيا إلى العمل داخل قطاع غزة، أتوقع أن يكون هناك انتعاش أولا تحديدا فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار وانطباق هذه العملية. سنتحدث عن ارتفاع في نسب التشغيل وبالتالي تراجع في نسب البطالة، وينعكس عليها أيضا تراجع في نسب الفقر والعوز بين الأسر الفلسطينية في غزة. وسيتوجه كثير من التمويل الدولي ليس للإعانات الإغاثية والتموين بقدر ما سيكون باتجاه التنمية والمشاريع التطويرية في مجال البنى التحتية، الكهرباء، المياه وغيرها. والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أيضا أنها ستتدخل على المستوى الإنساني في مشاريع تطويرية إنسانية. نحن نتحدث عن نشاط بالمنظمات الأمريكية في الضفة الغربية على مستوى البنى التحتية، الطرقات، المياه، الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات أيضا القطاع. لكن حتى هذه اللحظة لم تعمل هذه المنظمات في غزة، والحديث عن وزير الخارجية الأمريكي بأنهم سيعملوا قريبا على المستوى الإنساني في غزة، وهذا ما أعلن عنه وأبلغت به كل الأطراف بما فيهم السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. في حينها نحن سنتحدث عن إعادة دورة النشاط الحقيقية للمشاريع الدولية في غزة بما يؤمن المزيد من فرص العمل، بما يؤمن المزيد من دوران العملية الاقتصادية. وبالتأكيد بالتدريج إذا ما استقرت هذه العملية ستؤدي إلى عملية تنمية أو حتى ولو كانت نسبية في المستقبل القريب.
يعني في سؤال أخير أستاذ محمد، يعني في ظل متابعتكم للسوق المحلي تحديدا، هل هناك عودة للأسعار إلى ما كانت عليه من قبل أم أن عودتها ربما مرتبط بالوقت خلال الأيام القادمة بمدى إدخال أو تفاعل أو تعامل الاحتلال عفوا مع هذا المشهد بصورة مستمرة لأسابيع قادمة؟
يعني أنا أتوقع أن يستمر غلاء السلع في بعض القطاعات إلى ما لا يقل عن 5 أشهر قادمة. نحن نتحدث عن احتجاز لهذه البضائع منذ ما يزيد عن 3 أشهر في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، وأرصدت يعني شركات الشحن والتخليص، وهذا تكبد بموجبه قطاع تجاري خسائر بعشرات الملايين من الدولارات كتكلفة زائدة على هذه البضائع. لا أتوقع أن تنخفض سريعا، لكن بالتدريج بعد دوران العملية الاقتصادية والتجارية باتجاه غزة أتوقع أن تعود الأسعار إلى طبيعتها بما كانت عليه ما قبل هذا الأزوان. والمطلوب عملية يعني متابعة ومراقبة من قبل جهات الاقتصاد في الأسواق لضبط أي متلاعبين بالأسعار إذا لم تكن مصوغة بإجراءات الحصار السابقة.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الأسبوعية. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحياتي الفريق العام محمد مطر، حسن سمور، محمود أبو عمشة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله. للاستماع لنسخة مسجلة